أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الحديث من كتاب القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ما زال الدرس مستمرا في مسائل الزكاة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: واختلف قوله في الحلي المباح، وإن كان المنصور عند أصحابه أنه لا يجب، وقوله في الاحتيال كقول مالك يحرم الاحتيال لسقوطها ويوجبها مع الحيلة، كما دلت عليه سورة نون وغيرها من الدلائل.
نعم. واختلف قوله، أي الإمام أحمد، في الحلي المباح هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب. يقول: وإن كان المنصور عند أصحابه أنه لا يجب. هذا هو المذهب عند الحنابلة، أنه لا زكاة في الحلي، كما ذكرنا بالأمس، كما هو قول الإمام مالك والشافعي. يقول: وقوله في الاحتيال كقول مالك، يعني يحرم الحيلة لإسقاط الزكاة والاحتيال لسقوطها، ويوجبها مع الحيلة، يعني لو أن شخصا احتال لينقص النصاب، كأن مثلا تكون عنده 40 من الغنم وحال عليها الحول فقد بلغت نصابا، فيذبح ذبيحة للضيف ليسقط العدد، تصبح 39. فإن في مثل هذه الصورة يرى أن هذا محرم إذا كان قصد به الاحتيال من ترك الزكاة، وتجب عليه الزكاة. يقول: كما دلت عليه سورة نون وغيرها من الدلائل، يعني التي تدل على التحريم، تحريم الحيل. ولعل شيخ سام يقصد بسورة القلم، لعل يقصد قول الله تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك فأصبحت كالصريم، إلى أن قال تعالى: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. قد كان من عادة الفقراء أنهم يلتقطون الثمار والحبوب التي تكون وقت الحصاد، وأنهم ينتفعون بذلك مع قلته، لكن أصحاب الجنة وأصحاب البساتين ليمنعوا هؤلاء المساكين من هذا الشيء اتفقوا على أن يجعلوا الحصاد في الليل، بحيث إذا جاء هؤلاء الفقراء في الصباح وجدوا كل شيء قد انتهى، فأرادوا أن يمنعوا الفقراء حقهم والشيء الذي اعتادوا عليه، فتنادوا أن يغدوا في المساء ويحصدوا في المساء ولا يدخل المساكين، بحيث إذا جاء المساكين لا يجدون هذا الشيء اللي اعتادوا على أخذه. فالله عز وجل ابتلاهم بهذا الأمر وجعل هذه البساتين تحترق من أجل هذا الفعل الذي فعلوه ليسقطوا حق المساكين، إلى أن قال تعالى: ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فإذا كان الإنسان ما اعتبر وما انزجر بما يكون من العذاب في الدنيا على الأقوام الذين يستحقونه، فإن العذاب الذي ينتظره في الآخرة أشد من هذا العذاب. طبعا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الوقوع في الحيل له سببان، يعني الإنسان لماذا يحتال لكي يتجنب الشيء المشروع؟ فيقول أن السبب يعود إلى أمرين: إما ذنوب يعني وقع فيها هؤلاء الذين يحتالون فجوزوا عليها بتضييق أمورهم، ضيق عليهم الأمور فلا يستطيعون دفعها إلا بالحيل، كما حصل لأصحاب السبت، وإما مبالغة في التشدد، أنهم يشددون على أنفسهم فيضيقون على أنفسهم أمورا كانت في الشرع واسعة عليهم، فيضيقون على أنفسهم، فإذا لم يجدوا مخرجا لهم تحايلوا على إسقاط هذا الشيء أو هذا الضيق أو هذا التشدد الذي أوقعوا أنفسهم فيه. ولذلك نجد أن شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى يذكر قواعد أربعة مهمة نافعة يقول عليها مدار الدين كله. هذه القواعد إذا تأملها الشخص يسلم مما يتعلق بهذه الحيل. فذكر أن هذه القواعد الأربعة، أول هذه القواعد تحريم القول على الله بغير علم. فالإنسان لا يقول في الشرع إلا بشيء يعلمه. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. القاعدة الثانية أن ما سكت عنه الشارع فهو عفو. الله عز وجل سكت عن أشياء كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الله سكت عن أشياء غير نسيان رحمة بكم فلا تسألوا عنها ولا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. فما سكت الله عنه، ما سكت الشارع عنه، لا يجوز لأحد أن يحرم أو يوجب أو يستحبه أو يكرهه، لأن الله جعله عفو. هذا الأمر مهم. فإذا شدد الإنسان على نفسه وخالف هذا المشروع يقع في الضيق الذي سيحاول أن يحتال عليه فيما بعد. هذه القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة أن ترك الأدلة الواضحة البينة والعدول إلى ما كان فيه إشكال أو ما كان من المشتبهات، هذا طريقة أهل الزيغ، كما قال تعالى والذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة. فلذلك أن يترك الإنسان الدليل الواضح البين إلى دليل آخر مشكل متشابه غير واضح وغير بين ويتعمد ذلك، فهذا دليل على مخالفة الشرع والوقوع في طرائق أهل البدع كالروافض والخوارج وغيرهم من أهل البدع الذين أخذوا بالمتشابه وتركوا الأدلة المحكمة الواضحة البينة. القاعدة الرابعة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الحلال بين وأن بين أن الحلال بين وأن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فإذا فطن الشخص المسلم لهذا الأمر أن الحلال واضح وضوحا بين والحرام واضح وضوح بين وأن الأمور التي ليست واضحة في الحل ولا واضحة في الحرمة يتجنبها الإنسان لكي لا يقع في مخالفة الشرع. هذه القواعد الأربع التي ذكرها الإمام محمد بن الوهاب ذكر أن عليها مدار الدين كله، وأنها يعني تشمل علوم الشريعة، سواء المتحدث يتحدث في الفقه أو في الحديث أو في الأصول أو في التفسير أو في الأخلاق أو في غير ذلك، إذا التزم هذه القواعد المهمة فإنه يحصل له العلم النافع ويتوقع كثير من الأمور التي ألجأت بعض الناس إلى الوقوع في الاحتيال على الشرع من أجل دفع ما أصابهم بسبب أنفسهم وبسبب جهلهم وبسبب تضييقهم ومخالفتهم للشرع. نعم.
قال رحمه الله تعالى والأئمة الأربعة وسائر الأمة إلا من شذ متفقون على وجوبها في عرض التجارة.
نعم، يقول والأئمة الأربعة وسائر الأمة إلا من شذ متفقون على وجوبها في عروض التجارة، يعني الزكاة. عروض التجارة هي كل ما أعد للبيع والشراء مما كان مباحا، كل ما أعد للبيع من أجل الربح وكان مباحا فإنه يدخل في عروض التجارة، سواء كان حيوانا أو كان عقارا أو كان متاعا أو كان أي شيء من الأمور النافعة الكثيرة التي يستخدمها الناس فإنها تدخل في عروض التجارة تقوم كل سنة، فإذا بلغت نصابا بلغت قيمتها نصابا فإنها تخرج منها الزكاة. فعروض التجارة صنف غير الأصناف الثلاثة الأخرى التي ذكرها أهل العلم، أن الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة أنواع أو أربعة أصناف: الذهب والفضة ويلحق بهما ما قام مقامهما من العمولات الكثيرة المعاصرة، والسائمة من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، وكذلك الخارج من الأرض، الخارج من الأرض من الزروع والثمار على النحو الذي تقدم في درس الأمس والذي قبله. الصنف الرابع أو النوع الرابع من الأموال التي تجب فيها الزكاة عروض التجارة، وهي كل ما أدى للبيع والشراء مما كان مباحا من أي صنف كان. والزكاة فيه تختلف عن الزكاة في سائر الأصناف الأخرى. سائر الأصناف الأخرى حدد الشارع سائما بهيمة الأنعام متى تبلغ نصابا، الذهب والفضة متى يبلغ نصابا، وكذلك الخارج من الأرض متى يبلغ نصابا. عروض التجارة تقدر بالقيمة. لو أن شخصا مثلا عنده شاة واحدة وتبلغ قيمة هذه الشاة النصاب فإنها تجب فيها الزكاة إذا قصد بها التجارة، في حين لو أنه قصد بها القنية وعدم التجارة ما تجب فيها الزكاة إلا بشرطين: أن تكون سائمة وأن تكون بلغت النصاب اللي هو 40. فعروض التجارة تكون في كل نوع وتقدر جميع الأنواع التي تكون عند الإنسان، يقدر ما يملكه يقومه في أي مكان كان. لو كان الشخص في بلد وأمواله في بلدان متعددة فإن كل ذلك يجب عليه أن يحصيه ويعرف قيمته، ثم بعد ذلك إذا كانت تبلغ نصابا ففيه الزكاة التي هي ربع العشر. نعم.
قال رحمه الله: سواء كان التاجر مقيما أو مسافرا.
نعم، سواء كان التاجر الذي يملك هذه العروض مقيما أو مسافرا، لأن النظر هو إلى ملك المال لا إلى وصف مالكه، وسواء كان متربصا يعني محتكرا. المتربص هو المحتكر، وهو الذي يقول،
قال: وهو الذي يشتري التجارة وقت رخصها ويدخرها إلى وقت ارتفاع السعر.
نعم، وهو الذي يشتري التجارة وقت رخصها ويدخرها إلى وقت ارتفاع السعر، هذا المتربص، يعني يشتري بضائع ولا يبيعها في الحال وإنما ينتظر حتى يغلو السعر ويرتفع بعد ذلك يبيعه، هذا يسمى المحتكر أو المتربص. فكونه مكث أشهر أو سنين ينتظر الربح فهذا لا يسقط الزكاة عنه، بل تجب عليه الزكاة متى ما حال عليه الحول إذا كان المال الموجود يبلغ نصابا. نعم.
قال: أو مدبرا كالتاجر الذي في الحوانيت.
أو مديرا، يقول كالتجار الذين في الحوانيت، يعني يبيع في كل ساعة في كل يوم في كل أسبوع في كل شهر، يعني مستمر في البيع. نعم.
قال: سواء كانت التجارة بزا من حرير أو لبيس أو طعاما من قوت أو فاكهة أو أدم أو غير ذلك، أو كانت آنية كالفخار ونحوه، أو حيوانا من رقيق أو خيل أو بغال أو حمير أو غنم معلفة أو غير ذلك.
نعم، يعني من أي نوع كانت التجارة طالما أنها مباحة فإن تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا، سواء كانت تجارة بزا يعني نوع من الثياب من جديد أو لبيس يعني قديم، سواء جديدة أو قديمة، أو طعام من قوت يعني الحبوب والأمور التي تدخر ويطعمها الناس، أو فاكهة وخضروات، فاكهة وخضروات أيضا إذا كانت تعد للتجارة يعني في قيمتها، لكن الخضروات والفواكه ما تجب الزكاة في رقبتها في عينها لكنها تجب في قيمتها، أو أدم، أدم يعني جلد، نوع من أنواع الجلد، أو غير ذلك، أو كانت آنية كالفخار وهو الذي يصنع من الطين ونحو، أو حيوانا من رقيق يعني ما يملكهم الشخص، أو خيل أو بغال أو حمير، كل ذلك إذا تاجر فيه فإنه تجب فيه الزكاة إذا بلغ، أو غنما معلوفة أو غير معلوفة، لأن هذا عروض التجارة، أما إذا كانت سائمة فتدخل في زكاة سائمة بهيمة الأنعام، أما هنا إذا كان عدها للتجارة، أو غير ذلك من أنواع التجارات لا سيما الموجودة في هذا العصر، سيارات، طائرات، أثاث، أشياء كثيرة. نعم.
قال فالتجارات هي أغلب أموال أهل الأمصار الباطنة.
نعم، فالتجارات هي أغلب أموال أهل الأمصار الباطنة. إن باطنة سما باطن لأن الناس ما يطلعون عليها، ما يدرون ما الذي عند الشخص، ما الذي يملكه، ما الذي يتاجر به، لكن الواجب عليه أن يحصر جميع أمواله إذا حان وقت أداء الزكاة فيقومها ويخرج ربع العشر من قيمتها.
كما أن الحيوانات الماشية هي أغلب الأموال الظاهرة.
أي نعم، كما أن الحيوانات الماشية هي أغلب الأموال الظاهرة، فترى أن عروض التجارة هي أكثر أموال الناس، ولذلك إذا ما كانت فيها زكاة كما يقول أهل الظاهر، طيب ماذا يزكي الناس؟ وين يذهب حق الفقراء؟ والله عز وجل يقول في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وعمومات الأدلة تقتضي إخراج الزكاة في عروض بهيمة الأنعام، إخراج الزكاة من العروض والأمتعة التي تباع وتشترى، ولذلك اتفق كما قال شيخ الإسلام يعني الأئمة الأربعة وأكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين هم على هذا القول، إلا من شذ، إلا من شذ. نعم.
قال فصل وللناس في إخراج القيم في الزكاة ثلاثة أقوال، أحدها أنه مجزئ بكل حال كما قاله أبو حنيفة، والثاني لا يجزئ بحال.
نعم نعم، لا بد في الزكاة من الملك، ما هي موجودة عندك؟ فصل،
الفصل التالي بعد هذا. بعد هذا
بعده؟
نعم،
لا هو يكون قبله، يكون قبله، ولا بد في الزكاة من الملك،
ولا بد في الزكاة من الملك.
نعم، هذا شرط، هذا شرط من شروط الزكاة، لا بد من الملك هذا، وقد يكون الملك تاما إذا كان يبلغ نصابا وحال عليه الحول، وقد يكون الملك أو الملكية ناقصة ليست بتامة، ما كانت الملكية فيه تامة فهذا محل إجماع بين أهل العلم أنه تجب فيه الزكاة، وما كانت الملكية فيه ناقصة فالزكاة فيه محل خلاف، مثل الأرض المستأجرة ومثل مال الصبي ومال المجنون ونحوهم، فلا بد في الزكاة من الملك. ذكرنا شروط وجوب الزكاة الملكية، أن يملك المال ملكا تاما، وأن يكون مسلما حرا، وأن يبلغ المملوك المال الذي يملكه نصابا، وأن يحول عليه الحول إلا إذا كان الخارج من الأرض فلا يشترط فيه حولان الحول. فلذلك قال ولا بد في الزكاة من الملك، أن يملك الشخص المال لتجب فيه الزكاة. قال واختلفوا في اليد
فلهم في زكاة ما ليس في اليد كالدين ثلاثة أقوال.
نعم، يعني الذي تجب زكاته بالإجماع هو ما كان في يد الإنسان يملكه وفي يده وتحت تصرفه، لكن إذا كان ملكا له لكنه ليس تحت يده عند آخرين، أقرضه لآخرين أو أخذ عن طريق الغصب أو ضاع نحو ذلك، فهذا الذي يذكر فيه الخلاف، يقول فيه الخلاف على ثلاثة أقوال، وذكر أحد هذه الأقوال، الأقوال الثلاثة، القول الأول يخرج زكاة مال الدين ولو لم يقبضه، وهذا قول الشافعية، أنه كل سنة يخرج زكاة الدين الذي له عند الآخرين، كل سنة يخرجه، ولا يشترط لإخراجه القبض لأنه مال يبلغ نصاب وهو الذي تصرف فيه فأقرضه لغيره. قال فيزكيه في كل عام حتى لو لم يقبض. القول الثاني أنه يجب عليه الإخراج لكن إنما يكون بعدما يقبضه، إذا قبضه زكاه عما مضى من السنين. القول الثالث أنه تجب عليه الزكاة بعدما يقبضه لكن لحول واحد، لحول واحد. وهناك قول آخر أن الزكاة إنما يستأنف الحول بعدما يقبض، بعدما يقبض المال، بعدما يقبض المال. فهي أقوال أربعة، الشيخ قال ثلاثة، لكن الأقوال المشهورة في المسألة أربعة أقوال. القول الأول أنه يزكيه في كل سنة ولا يشترط أن يقبضه، وهذا هو المشهور في مذهب الشافعية. القول الثاني أنه إذا قبضه زكاه عما مضى من السنين، وهذا مذهب الحنابلة، مذهب الإمام أحمد، يزكيه بعد قبضه، أما قبل القبض ما يجب عليه الزكاة. القول الثالث هو المشهور على المالكية أنه يزكيه لعام واحد، بعد ما يقبضه يزكيه لعام واحد. وهناك قول أيضا عند المالكية أنه لا يزكيه وإنما يستأنف بحولا جديدا. طبعا ولهم تعليلات في ذلك، والسبب كما ذكر ابن رشد سبب في الخلاف يعود إلى أن الملك هنا ناقص وليس تام. من أين أتى النقصان؟ من كونه ليس في يد الشخص، وقد يكون عنده مماطل أو عنده جاحد أو مغصوب. قال ثلاثة أقوال، أحدها
أنها تجب في كل دين وكل عين، وإن لم تكن تحت يد صاحبها كالمغصوب والضال والدين المجحود وعلى معسر أو مماطل، وأنه يجب تعجيل الإخراج مما يمكن قبضه كالدين على الموسر، وهذا أحد قولي الشافعي وأقواهما.
أقواهما يعني أقوى قولي الشافعي، ليس الأقوى في المسألة. هو ذكر هنا قولي الشافعي، قول أنه لا يفرق بين ما كان المال على مؤسر أو غير مؤسر، مماطل أو غير مماطل، فيجب يعني الزكاة فيه. القول الثاني أنه يفرق فيه بين ما إذا كان على مماطل أو على غير مماطل، ولكن يكون مما يمكن قبضه، فما يمكن قبضه يزكي في كل عام، وما لا يمكن قبضه يعني ما يرى وجوب الزكاة فيه حتى يقبضه كما وقال الإمام أحمد. نعم.
قال فصل وللناس في إخراج القيم في الزكاة ثلاثة أقوال.
نعم، قال فصل وللناس في إخراج القيم في الزكاة ثلاثة أقوال. المقصود بالقيمة هو أن يعدل عن زكاة العين ويخرج القيمة، يعدل عن زكاة العين ويخرج القيمة بدلا عنها. يعني مثلا عنده 40 من الغنم السائمة تجب فيها شاة، فبدل من أن يخرج الشاة يخرج قيمة الشاة، يخرج قيمة الشاة 500 ريال مثلا، ولا يخرج العين، لا يخرج شاة في 40. وكذلك في الإبل وفي البقر وفي غيرها، يعدل عن العين إلى قيمتها. وكذلك في صدقة الفطر، بدل أن يخرج صاعا من طعام كما جاء في الحديث يخرج قيمته. فقال للناس، يقصد الفقهاء في إخراج القيم في الزكاة ثلاثة أقوال. نعم، أحدها
أنه مجزئ بكل حال كما قاله أبو حنيفة،
أنه يجزئ بكل حال كما قال أبو حنيفة، يعني في جميع أصناف الزكاة، بهيمة الأنعام، الإبل، البقر، الغنم، في صدقة الفطر، كل ذلك يجزئه أن يخرج القيمة وأن يعدل عن العين إلى قيمة العين. نعم.
والثاني لا يجزئ بحال كما قاله الشافعي.
والثاني عكسه، لا يجزئ بحال كما قال الشافعي، بل يجب عليه أن يخرج العين من العين المنصوص عليها في الشرع، وإلا فلا زكاة له.
والثالث أنه لا يجزئ إلا عند الحاجة، مثل من يجب عليه شاة في الإبل وليست عنده، ومثل من يبيع عنبه ورطبه قبل اليبس ورطبه.
نعم، هذا القول
اليبس.
الثالث، طبعا القول الثاني قول الشافعي ومالك، وهو المشهور في المذهب عند الحنابلة، المشهور في المذهب عند الحنابلة أنه لا يجزئ بحال، يعني العدول عن العين المنصوص عليها إلى القيمة، هذا هو المشهور في المذهب عند الحنابل، وهو قول الإمام مالك. وهناك قول ثالث ذكره شيخ الإسلام في التفصيل، في التفصيل، ويرى شيخ الإسلام أن هذا الذي في التفصيل هو المنصوص عليه عن الإمام أحمد، لا الذي يرى الحنابلة أنه المشهور، أنه المشهور. إذن القول الأول يرى أنه يجوز العدول عن العين المنصوص عليها إلى القيمة، وجبت عليك شاة تخرج قيمة الشاة وهكذا، وجبت عليك مثلا مسنة في البقر تخرج قيمتها، وجبت عليك بنت مخاض أو حقة أو جذعة أو ابن لبون أو بنت لبون في الإبل تخرج قيمتها، كذلك في صدقة الفطر أيضا لك أن تعدل عن الأصناف المنصوص عليها إلى القيمة. الحنفية يحتجون بحديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليأخذ الزكاة منهم، فقال ائتوني بعرض من ثياب خميس أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا والحديث الذي في الصحيح في 25 بنت مخاض، فإن لم يكن يعني فابن لبون ذكر، قالوا في الشارع عدل من بنت المخاض إلى ابن لبون، قالوا هذا نص على دفع القيمة، قالوا ولأنه مال زكوي فكانت القيمة فيه جائزة مثل سائر الأموال التي تخرج فيها كعروض التجارة. فيقول إذن هو يشبه المنصوص عليه، هذا مال وهذا مال، فعروض التجارة قومنا الشيء الذي يراد إخراج الزكاة منه فأخرجنا القيمة، فكذلك في هذه التي هي بهيمة الأنعام. وإذا قالوا نحن نتفق يعني بالإجماع أن الإنسان إذا وجب عليه العين في جنس من الأجناس في غنمه مثلا فله أن يعدل ويشتري من غنم غيره، المهم يخرج شاة، يخرج شاة. شخص وجدت عليه 40 شاة بلغت الشياء عنده 40، الواجب عليك كم؟ شاة واحدة. طيب هل يتعين تكون هذه الشاة من غنمه؟ لا، يأتي بشاة لكن تكون مثل الشياة أوسط الشياة التي عنده حتى لو اشتراها، حتى لو اشتراها. قال فكما أنه يعدل عن الجنس الذي وجبت فيه الزكاة إلى جنس من غير ما يملكه وجبت فيه الزكاة، قال فهذا دليل على جواز العدول إلى القيمة. طبعا الجمهور ما يوافقون الحنفية على ما استدلوا به، فيرون أن حديث معاذ هذا الذي فيه توني بعرض من خميس أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، قالوا هذا الحديث فيه انقطاع، فإن طاووس رحمه الله لم يدرك معاذا. وأيضا قالوا الحديث ورد في بعض ألفاظه أنه في الجزية، وأيضا قالوا معارض بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ خذ الحبة من الحب والشاة من الغنم، والبعير من الإبل والبقر من البقر، فلم يروا صحة الاستدلال بهذا الحديث للأدلة الأخرى التي يرون أنها تعارض هذا المعنى الذي استدل به الحنفية. والقياس يقولون هذا قياس في مقابل النص، لأن الشارع حدد المقادير وحدد الأوصاف، لا سيما في زكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، صاعا من طعام، فقال فلا يعدل عن المفروض إلى غيره، لأن الشارع هو الذي حدد ذلك وهو الذي طلب ذلك. ولذا حدد الأصناف في الإبل بنت مخاض، إبل لبون ذكر، حقة، جذعة، في البقر تبيع، تبيعة، مسن، مسنة، والغنم حدد الشياه فيها، فقالوا هذه مقدرات شرعية يجب العمل بها وعدم العدول عنها. قالوا كل ما كان قربه فإنه يجب فيه اتباع المأمور، وهذا هو المأمور، قال وهذا هو المأمور. فلذلك رأوا أنه لا تجزي القيمة في الأشياء التي وصفها الشارع، التي وصفها الشارع وحددها وقدرها، فلا بد من التقيد بها. قالوا لأن هذه مقادير شرعية، والمقادير الشرعية موقوفة من الشارع فهو الذي قدرها، فلا يجوز العدول عنها، كما لا يجوز العدول عن الأضحية، عن الأضحية ولا ما قدره الشارع في الكفارة. طبعا الحنفية يسلمون بهذا، يرون أنه ما يجوز العدول في الأضحية، عن الأضحية ما يجوز العدول عن النوع الذي حدده الشارع إلى نوع آخر، كذلك ما قدر في الكفارات لا يرون أنه يجوز أو يجزي أن يعدل عنه إلى شيء غيره. قالوا فكما أنه لا يجوز العدول في الأضحية وفي الكفارة عما حدده الشارع إلى غيره، فكذلك في الزكاة لا يجوز العدول عن الأوصاف التي وصفها الشارع وتركها وإخراج القيمة بدلا عنها. القول الثالث هو الذي ذكره شيخ الإسلام هنا عن الإمام أحمد، وهو الذي فيه التفصيل. الإمام أحمد يرى أن الأصل إخراج الزكاة من العين المنصوص عليها من في الإبل، في البقر، في الغنم، يقول إلا عند الحاجة. عند الحاجة كان يكون مثلا وجبت عليه شاة ولا يجد هذه الشاة التي وجبت عليه، قالوا فلا يلزمه أن يسافر إلى بلد بعيد من أجل شراء هذه الشاة، أو وجبت عليه بنت مخاض أو نحوها في الإبل ولا يجد هذا الوصف إلا بسفر ونحوه، فإنه في هذه الحالة له أن يعدل عن العين إلى القيمة. يقول شيخ الإسلام هذا هو المنصوص على الإمام أحمد، يقول لكن أصحابه قال منهم من جعل عنه روايتين، رواية بالمنع المطلق كما هو قول الشافعي ومالك، ورواية بالجواز المطلق كما هو قول أبي حنيفة، فذكروا عن أحمد روايتين. قالوا والمشهور عن أحمد هو المنع من إخراج القيمة في الزكاة كما هو قول مالك والشافعي. الشيخ الإسلام يقرر أنه ليس هذا المشهور عن أحمد، يقول المنصوص عن أحمد فيه التفصيل أنه لا يجوز له العدول عن القيمة إلا عند الحاجة. يقول فهذا هو المنصوص عن أحمد، وليس كما يعني قرره أصحابه من أن جعلوا روايتين ثم ذكروا أن المشهور من الروايتين هي المنع. فيرى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن المنصوص على الإمام أحمد هو ليس المنع مطلقا وليس الجواز مطلقا, وإنما هو العدول عند الحاجة, أما من غير حاجة فلا يرى جواز ذلك ولا يرى العدول عنه. إذن مذهبه المنصوص عنه يعني بين المذهبين, بين مذهب الحنفية المجوزون أو بين مذهب الحنفية الذين جوزوا العدول عن العين إلى القيمة مطلقا في كل حال, وبين مذهب الشافعية والمالكية الذين منعوا العدول عن القيمة مطلقا, بل قالوا إذا لم يجد العين المنصوص عليها فإنها تبقى واجبة في ذمته, يعني المالكية والشافعية قالوا تبقى واجبة في ذمته حتى يقدر عليها, لكن الإمام أحمد رأى أنه يعدل عنها عند الحاجة للحديث الذي جاء فيها الذي يعني تبلغ زكاته حقة وليس عنده حقة وعنده جذعة يعطي الجذعة للمصدق والمصدق يعطيه بدل هذه شاتين أو 20 درهما, والذي زكاته جذعة ولا يجد إلا حقة يعطيها المصدق, والمصدق يأخذ منه شاتين أو 20 درهما. قالوا فهذا العدول من العين إلى القيمة هو لحاجة, إذن فيكون الأصل المنع من دفع القيم في الأموال الزكوية المنصوص عليها إلا لحاجة, كما هو المذهب الثالث الذي فيه التفصيل. ولذلك نعيد القول الثالث. قال والثالث
أنه لا يجزئ إلا عند الحاجة, مثل من يجب عليه شاة في الإبل وليست عنده.
أين أنه لا يجزئ إلا عند الحاجة, مثل من يجب عليه شاة في الإبل, في 5 من الإبل شاة. قال وليست عنده شياه. طيب الشارع هنا عدل عن الإبل إلى جنس آخر, في 5 من الإبل شاة, في 10 من الإبل شاتان, في 15 من الإبل 3 شياه. العدول عن الجنس هنا لمعنى, وهو أن الإبل 5 منها لو أخرجت من جنسها لكان ذلك فيه إيش؟ إجحاف بحق مالك الإبل, ولكن كون الشارع يجعل في 5 شاة هذا يسهل على مالك المال ويستفيد الفقير. فإذا كان عنده 5 من الإبل وما يملك شياه, ما عنده شاه ولا توجد شاه, هنا يعدل إلى القيمة. قال ومثل من
يبيع عنبه ورطبه قبل اليبس,
ومثل من يبيع عنبه ورطبه قبل اليبس, لأن الأصل في الزكاة في العنب متى تجب؟ إذا صار زبيبا, وفي الرطب إذا صار تمرا, فيخرج الزبيب من العنب ويخرج التمر من الرطب. لكن إذا كان إنسان باع ثمر بستانه قبل أن يصير زبيبا وقبل أن يصير تمرا, وهذا يحصل كثير, يرى الإمام أحمد في هذه الحالة أنه يعدل إلى القيمة. كيف إنسان يريد بيع الرطب تقول لا ما تبيع رطبك حتى تخرج القيمة, حتى تخرج الزكاة منه تمر. طيب هو يريد أن يبيعه في أول ما وجد فيه الرطب لينتفع به, ففي هذه الحالة يكون الشخص معذورا ويكون به حاجة, فيعدل عن العين المنصوص عليها إلى القيمة. قال وهذا هو إيش؟
وهذا هو المنصوص عن أحمد صريحا.
وهذا هو المنصوص عن أحمد صريحا, يعني أنه لا يعدل عن العين إلا عند الحاجة. نعم.
فإنه منع من إخراج القيم وجوزه في مواضع لحاجة.
نعم. فإنه منع من إخراج القيم في الزكاة وجوزه في مواضع للحاجة. نعم.
لكن من أصحابه من نقل جوازه فجعلوا عنه في إخراج القيمة روايتين, واختاروا المنع لأنه المشهور عنه كقول الشافعي. أي
نعم. قال ولكن من أصحابه من نقل عنه جوازه, يعني جواز إخراج القيمة كأنها رواية مطلقة, يقول فجعلوا عنه في إخراج القيمة روايتين. واختاروا المنع لأنه المشهور عنه، واختاروا المنع المشهور عنه. نعم.
وهذا القول أعدل الأقوال.
وهذا القول أعدل الأقوال، ليس مقصوده المنع، المقصود العدول عن القيمة عند الحاجة، اللي هو القول الثالث، يقول هذا هو أعدل الأقوال.
كما ذكرنا مثله في الصلاة، فإن الأدلة الموجبة للعين نصا وقياسا كسائر أدلة الوجوب، ومعلوم أن مصلحة وجوب العين قد يعارضها أحيانا ما في القيمة من المصلحة الراجحة، وفي العين من المشقة المنتفية شرعا.
أين يقول وهذا أعدل الأقوال، مثل ما ذكرنا في الصلاة، هو ذكر في الصلاة أو تقدم معنا في الصلاة ارتباط صلاة المأموم بالإمام، وأنها الارتباط ليس من كل الوجوه، وإن من وجه دون وجه، فعند الحاجة قد يتقدم المأموم على الإمام، وقد يتخلف المأموم عن الإمام، فللحاجة للحاجة. فكما أنه في الصلاة يعدل عن المأمور به لحاجة جاء دليلها، فكذلك هنا في الزكاة يعدل، مع أن الأصل إيش؟ إخراج العين، لكن يعدل عنها إلى القيمة للحاجة. يقول فإن الأدلة الموجبة للعين يعني في الزكاة نصا وقياسا وكذلك في الصلاة كسائر أدلة الوجوب، يعني أن تخرج من العين، لكن جاء الدليل المجوز لك العدول عن هذا عند الحاجة، كما جاء في الصلاة، جاء في الزكاة، جاء في الصوم، جاء في غيره من العبادات. يقول ومعلوم أن مصلحة وجوب العين قد يعارضها أحيانا ما في القيمة من المصلحة الراجحة في العين، وفي العين من المشقة المنتفعة شرعا، المنتفعة شرعا، مثل الذي صلى خلف معاذ، وهو هذا المصلي كان يعمل على النواضح وكان متعبا، فلما أطال به معاذ الصلاة انعزل عنهم وأتم الصلاة لوحده، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أفتان أنت يا معاذ، ولم يأمر الشخص الذي فارقهم بأن يعيد صلاته، لأنه كان معذورا، كان معذورا. فما كان فيه وجوب العين نص أو قياس، هذا هو الأصل، لكن قد يعدل عنه لحاجة لضرورة، لا سيما أنه ورد في الأدلة ما يدل على هذه المعاني. والله أعلم، ونكتفي بهذا القدر في درس اليوم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هل المقصود بالحاجة حاجة صاحب المال في العدول إلى القيمة، أو عموما فتدخل حاجة المتصدق عليه؟ الأصل هو حاجة صاحب المال، هو حاجة صاحب المال هو الذي يتعين عليه الإخراج، هذا هو الأصل الذي ينظر إليه. يقول ما هو ضابط الحاجة التي يجوز العدول عنها؟ هو يعني تعذر العين، تعذر الحصول على العين نفسها، أو وجود مشقة، أو وجود مشقة في تحصيلها، هذا هو الذي تدعو إليه الحاجة، لأن الحاجة دون الضرورة، الحاجة دون الضرورة. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.